بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. انتهى بنا الكلام بقول المصنف: شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد، واستعمل اسما وكذا عن وعلى من أجل ذا عليهما من دخلا. وبينا أن المصنف يتعرض إلى آخر الحروف الجارة، ما سيأتي بعض أحكام الحروف الجارة التي تقدمت، وهي الكاف. وتقدم أن الكاف من الحروف المختصة بمن بالاسم الظاهر، نعم قد تدخل على الضمير لضرورة شعرية أو لندرة كما تقدم. والمعاني التي تأتي عليها الكاف الأصل فيها أن تكون للتشبيه، حرف جر يفيد التشبيه، وقد تأتي للتعليل كما تقدم، يعني وبها التعليل قد يعنى، وقد تأتي زائدة لا معنى لها إلا أنها مفيدة للتوكيد، كما لو دخلت على لفظ يفيد التشبيه من قبيل قوله ليس كمثله شيء، واضحا فدخلت على المثل، مو معنى مثل المثل تشبه بالمثل، لا، وإنما هنا زيدت لأجل توكيد النفي، نفي المثلية. ومن الأحكام الخاصة بالكاف أن الحرف الزائد بالاتفاق سواء الكاف أو غير الكاف لا يحتاج إلى شيء يتعلق به. أما الكاف فالمشهور على أنها حرف جر، حتى لو كان أصليا لا يحتاج إلى ما يتعلق به، وقلنا خلاف ابن هشام الذي ذهب إلى أن كل جار ومجرور وقع خبرا أو صفة أو صلة أو حالا فهو يحتاج إلى ما يتعلق به ذلك المحذوف الذي يقدر بأفعال الكينونة العامة. واضح إن شاء الله؟ هذا تقدم الكلام به. بعد ذلك بين المطلب الآخر: واستعمل اسما وكذا عن وعلى من أجل ذا عليهما من دخلا. أن الكاف استعملت اسم بمعنى مثل وليست حرف، وإنما اسم متصل بما بعده، يعني مضاف لما بعده وما بعده مضاف إليه، وهذا الاسم يقع في محال إعرابية متعددة، فقد يقع فاعل، قد يقع مبتدأ، قد يقع مجرورا بحرف جر، وهذه الأمثلة التي يتعرض لها الشارح لبيان اسمية الكاف وأنها وقعت في محال إعرابية متعددة. واضح إن شاء الله؟ ثم قال: وكذا عن وعلى، يعني كما أن الكاف جاءت اسم فتقبل أثر العوامل الداخلة عليها، كذلك عن وعلى جاءت أسماء بمعنى مثلا فوق كما سيأتينا، أو بمعنى قبل في بعض معانيها كما ستأتينا في الشواهد الشعرية، لكن عن وعلى إنما تكون أسماء إذا دخلت عليها من الجار فقط، إذا قبلت أثر الجار وهو من لا مطلقا. هاي هم أمثلتها وتطبيقاتها في عبارة الشارع. واضح إن شاء الله؟ زين. بل ومو معناها التوكيد، يعني مو الكاف معناها التوكيد، وإنما زيدت لأجل التوكيد، فمو معنى الكاف التوكيد، معنى من التي زيدت مع النكرة في سياق النفي معناها التوكيد، ليست من المعاني، وإن هي أفادت توكيد النفي إيش. أما معناها لا، هي حرف أفاد توكيد النفي، لا أنه معناه التوكيد من قبيل الباء إذا دخلت في حيز ليس على خبر ليس، فمو الباء معناها توكيدية، لا، هي أفادت توكيد النفي. قال: وتخرج عن الحرفية إلى الإسمية فتكون فاعلة، يعني فاعل في محل رفع فاعل، كقول الشاعر وهو الأعشى في لاميته المعلقة التي تقدم عندنا بيت: لئن منيت بنا عن غب معركة لا تلفنا عن دماء القوم ننتفل. لاميته لطيفة، هو اللي مطلعها ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل غراء فرعاء مصقول عوارضها تمشي الهوين كما يمشي الوحل كأن مشيتها من بيت جارتها مر السحابة لا ريث ولا عجل إلى آخره. فمعاني لطيفة يعني لا بأس أن واحد يطلع عليها لأنها من المعلقات، يعني ذكرنا يوم أمس أن فيها معاني جليلة. فهذا أيضا البيت هو من معلقته، معلقة الأعشى: أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل. أتنتهون ولن ينهى مثل الطعن ذوي شطط، مثل الطعن لا ينهى ذوي الشطط اللي هو الشطط أصحاب الظلم والجور، ذوي شطط يعني ذوي ظلم وجور. أتنتهون، هذا الاستفهام إنكاري، ثم قال ولن ينهى، من هو فاعل ينهى؟ مثل الطعن، لن ينهى ذوي الشطط. وهذا الطعن ما هي صفته؟ يذهب فيه الزيت والفتل، الفتيلة التي يعالج بها، تعالج بها الطعنة، واضحة؟ إلى يومنا هذا نستجير بالله بعض العمليات توضع لها فتائل، يعني توضع لها فتائل من أجل أن لا يعني تلتهب المنطقة، مثلا طعنة أو ضربة نفذت بالإيد فيخلوا لها فتيلة، هاي الفتيلة من أجل أن لا تلتهب المنطقة، يعني تجمع وتبدل هذه الفتيلة. فإلى يومنا هذا مستعمل هذا العلاج، الفتل هي التي توضع بمن بالطعنة. هذا شو يقول؟ يقول كالطعن مثل الطعن، أي طعن؟ يذهب فيه الزيت والفتل، يعني ضيع، بمعنى يطعن طعن العميق الذي وصل وأخذ مأخذا حتى أن الفتل جمع فتيلة تذهب فيه، لا يبقى لها عين ولا أثار. فمحل الشاهد كالطعن يعني مثل الطعن، فالكاف هذا اسم مبني في محل رفع فاعل وهو مضاف، والطعن مضاف إليه، وهي يذهب فيه بعد شو يصير الجمل بعد المعارف أحوال. وتقع مبتدأ كقول الشاعر أبدا كالفراء فوق ذراها حين يطوي المسامع الصرار. أبدا كالفراء، الفراء جمع فرى على وزن جبل جمع جبال، فراء جبال، وهو أجلكم الله الحمار الوحشي. أبدا كالفراء فوق ذراها، ذرى الشيء أعلاه، ذرى الجبل أعلاه، مرتفع جمع ذروة وهي أعلى الجبل. الشاعر هنا يريد معنى أنه شبه رجلا بماذا؟ بالفراء، شبه رجلا بالفراء في أنه يرتقي أعلى الجبل عندما يأتي الليل خوفا على نفسه حذرا على نفسه. وهذا المعنى عرف منين؟ أنه شبهه بمن؟ أجلكم الله بالحمار الوحشي الذي يصعد إلى ذروة الجبل، إلى أعلى الجبل، متى؟ حين يطوي المسامع الصرار. الصرار هو طائر يصوت ليلا، حين يطوي، حين يسد المسامع، منه الصرار، الصرار فاعل يطوي. فكأنه يقول أبدا دائما الرجل الذي يريد ذمه كالفراء فوق ذراها، متى؟ حين يطوي المسامع الصرار، يعني عند إقبال الليل. وعرف هذا من خلال تصويت الصرار، لأنه إنما يصوت إذا أقبل الليل، هو طائر يصوت في الليل. وفوق ذراها، محل الشاهد مثل الفراء، مثل الفراء، فمثل أي الكاف اسم في محل رفع فاعل، وفوق ذراها هذا الظرف هو خبره. ومجرورة بحرف كقول الآخر، بيض ثلاث كنعاج جمي يضحكن عنك البرد المنهم. بيض ثلاث كنعاج، النعاج جمع نعجة، وتقال للبقرة الوحشية، ويقال النعجة تقال فقط علما للبقر من خصوص البقر، البقر الوحش. الجم التي لا قرن لها، ما عندها قرون، جمع جماء، وهي التي لا قرن لها. يضحكن عنك البرد، البرد الحالوب، البرد الحالوب، المنهم يعني الذائب. فيريد يبين هذه النساء مثلهن مثل البيض، مثل النعاج، وإذا ضحكن على من يضحكن؟ على البرد المنهم للطافته ونظارته، يعني سنونهن مثل من؟ مثل الحالوب الذائب. بيض النعم في العرب، لغة العرب بس احنا نستهجنها، بس هم تسمونها
يعني هو شبهها بالنعجة.
هم مش عدوا قبل، مش يبهونها بالناقة، عشان ناقة هجلكم الله، ام حيوان؟ يشين الناقة حلوة يعني؟ ليش الانسان اللي يذمونه هسه احنا لحد اليوم يمثلون بهم بالبعير، بينما البعير يشمرق على الناقه؟ هذا ذكرها يعني. ليش الناقه جميله وعيونها ومشيتها والبعير مستهجن؟ اما العرب قبل ما عندهم هاي مدركاتهم. احد الاساتذه الله يحفظه ويطول عمره يقول العرب كانت مدركاتهم بسيطه، وشوف الصور الشعريه وبماذا ابدعوا. لو الآن تجيب واحد من ذاك الزمان إلى زماننا هذا، هاي كثرة المدركات فيبدع في شعره. هم مدركاتهم بسيطة، النؤي والوتد والفرس والناقة والبيداء، هذن الشجرة، هذن المدركات مالتهم. لحد صاحب ملا عبد الله الله يقدس سره، لحد هو يقول عن التمساح كما يحكى، التمساح ما شايف. بيض ثلاث كنعاج جمي يضحكن عنك البرد المنهمي، عنك البرد، عن مثل البرد. فالكاف اسم مجرور بماذا؟ بعن، دخلت عليه عن. ومن المعلوم أن حروف الجر مختصة بمن؟ مختصة بالأسماء، ما عد حرف جر يدخل على حرف جر، حرف جر جر حرف جر ما. وقول الآخر بك اللقوة الشغواء جلت فلم أكن لأولع إلا بالكميل مقنع. بك اللقوة الشغواء، بك اللقوة الشغواء جلت فلم أكن لأولع إلا بالكميل مقنع. اللقوة هي أنثى العقاب، والشغواء يعني التي يكون منقارها الأعلى فيه فضل زيادة على الأسفل، أو ما كان فيه إعوجاج، أيضا تسمى الشغواء مو الشعواء. فرق بين الشغواء والشعواء، الشعواء تقدمت عندنا، غارة شعواء يعني التي تأتي من كل جانب، هاي شغواء. جلت فلم أكن، بعد واضحة، جلت من الجولان يعني، وقصده في الحرب، جولان الحرب. لأولع مبني للمفعول، مو لأولع، مو لأولع، لأولع مبني للمفعول. إلا بالكمي المقنع، الكمي الشجاع الذي تكمم بسلاحه للحرب. والمقنع يعني الذي يرتدي بيضة على رأسه. بك اللقوة الشغواء جلت فلم أكن لأولع إلا بالكمي المقنع. محل الشاهد بك اللقوة، بك، فدخلت الباء على الكاف، وهذا دليل على أن الكاف اسم بمعنى مثل. وكذلك عن وعلى يخرجان عن الحرفية إلى الأسمية فيجران بمن لا غير، يعني ما يجن في محل رفع فاعل مفعول مبتدئ، وإنما يجران، والجار لهما من لا غير. قال الشاعر: فقلت للركب لما أن علا بهم من عن يمين الحبيا نظرة قبلوا ألمحة من سنا برق رأى بصري أم وجه عالية اختالت بها الكلل. فقلت للركب، الركب يعني الراكبين السائرين، لما أن علا بهم يعني جعلهم عالين متجهين، من عن أي عن اسم بمعنى جانب، من جانب يمين الحبية اسم في الشام، اسم موضع في الشام، نظرة قبل، النظرة القبل هي النظرة الأولى التي لم تكن مسبوقة بماذا؟ بنظرة قبلها، فتسمى نظرة قبل. ألمحة من سنا برق، سنا البرق يعني ضوء البرق، رأى بصري أم وجه عالية اسم مرأة، ألمحة من سنا برق رأى بصري أم وجه عالية اختالت بها الكلل. الكلل جمع كلة وهي الساتر الرقيق. فهذا لما رأى نظرة قبل، أول نظرة السائل، هاي النظرة اللي شافها شنو؟ ألمحة من سنا برق رأى بصري أم وجه عالية. زين، محل الشاهد: من عن يمين الحبية، عندكم الحبية يا الحبية بالحاء مو؟ من عن يمين الحبية نظرة قبل، من عن، فعن اسم بمعنى جانب وقد جر بمن، وهذا خروج عن أصله لأن الأصل فيه الحرفية. وقول الآخر: غدت من عليه بعدما تم ظمؤها، تصل وعن قيض ببيداء مجهلي. هذا يصف القطا، حتى يقال أن ما من قصيدة وصف بها القطا مثل هاي القصيدة، يصف بها القطا. فيقول غدت، بعد فاعل غدت من هو؟ القطا. غدت من عليه بعدما تم ظمؤها، من عليه، على بمعنى فوق، على اسم بمعنى فوق، والهاء المتصل به يعود إلى البيض، بيض القطا. غدت من عليه بعدما تم ظمؤها، تصل وعن قيض ببيداء مجهلي. تصل يعني تصوت أحشاءها من العطش، الصليل هو تصويت الأحشاء من العطش. البيداء هي الأرض الفلات، وسميت بيداء لأنها تبيد الإنسان، تبيد من يدخل بها يعني تهلكه. والمجهل هي أيضا الأرض التي لا معالم فيها، ومن يدخل هذا الأرض يكون في جهل لأنه لا يمكن أن يهتدي إلى طريقه. غدت من عليه بعدما تم ظمؤها، تصل وعن قيض ببيداء مجهلي. محل الشاهد: من، دخلت على على، فعلى اسم بمعنى فوق، فيريد أن يقول غدت من فوق بيضها، غدت من فوق أفراخها، متى؟ بعدما تم ظمؤها. ثم قال: ومذ، واضح إن شاء الله، ومذ ومنذ اسمان حيث رفعا، أو أولي الفعل كجئت مذدعا، وإن يجرى في مضي فكمل، هما وفي الحضور معنى فاستبل. تقدم أن مذ ومنذ من الأسماء الجارة المختصة بمن؟ بالأسماء الظاهرة، عفوا، من الحروف الجارة المختصة بالأسماء الظاهرة. والأسماء الظاهرة التي تدخل عليها مذ ومنذ أنها لابد أن تكون أسماء زمان، فإن كان للماضي كان بمعنى في، من، وإن كان للحاضر زمن حاضر كان بمعنى فيه. والآن المصنف يتعرض إلى أحكامهم، لأن الشارح هو تقدم الكلام منه، فبين أن مذ ومنذ مثل الكاف، تارة تكون حرف تارة تكون اسم. فإذا كانت حرف، هاي الحكم الذي تقدم أنهما حرفان جاران ومعانيهما من أو في بحسب الزمان. وإذا كان اسمين فإما أن يكون ما بعدهما مرفوعا، وإما إن كان اسمين فإما أن يكون مرفوعين بالابتداء أو منصوبين على الظرفية، هذا بلحاظ ما بعد مذ ومنذ. فإن كان ما بعد مذ ومنذ اسما مفردا كانا مرفوعان بالابتداء، وإن كان ما بعدهما جملة سواء كانت فعلية أو اسمية فهما ظرفان منصوبان على الظرفية. فمن هذا يتبين أن مذ ومنذ كم حالة لهم؟ ثلاث حالات. فتعرف الحالة الإعرابية مما بعدهم، فإذا كان ما بعدهما اسما مفردا مجرورا فهما حرفا جر، وإن كان اسما مرفوعا فهما اسمان مبتدآن أحكامهم الإعرابية، وإن كان ما بعدهما جملة سواء كانت فعلية أو اسمية من مبتدأ وخبر فهما منصوبان على الظرفية، اسمان منصوبان على الظرفية. لذا قال ومذ ومنذ اسمان حيث رفعا، يعني ما بعدهما كان مرفوعا، أو أولي الفعل أو أولي الفعل كجئت مذدعا، فهما أيضا اسمان لكن الفرق بينهما على الأول مرفوعان بالابتداء وعلى الثاني منصوبان على الظرفية. وإن يجر في مضي فكمن، وإن جر الاسم الذي بعدهما فإذا كان اسم زمان للماضي فهما بمعنى من، وفي الحضور معنى فاستبن، وفي الحضور وإذا كان للزمن الحاضر فهما بمعنى في. مذ ومنذ يرفع اسم الزمان بعدهما ويجر، فإذا رفع فهما اسمان مبتدآن بمعنى أول المدة إن كان الزمان ماضيا، نحو ما رأيته مذ يوم الجمعة، ما رأيته مذ يوم الجمعة، فما رأيته نافية مع فعل وفاعل ومفعول. مذ اسم مبني في محل رفع مبتدأ، يوم الجمعة هذا الخبر، صحيح؟ زين. هاي الجملة ايش نعربها؟ جملة مذ يوم الجمعة، اختلفوا في إعرابها، منهم من يقول على القاعدة الجمل بعد المعارف يا الله أحوال، الجمل بعد المعارف أحوال، ومنهم من لا يرتضي ذلك ويقول هذه الجملة لا محل لها من الإعراب لأنها كالتفسير للجملة الأولى، كالبدل من الجملة الأولى، لذا لم تعطف عليها، ما بينات حرف عطف، فيجعلها، وهو اختيار الرضي اللي يحب يراجعه يذكر هو، يعني بمقدار ما راجعت لعله الوحيد اللي يتعرض علما إلى إعراب هذه الجملة بعد الجملة الفعلية. بعض ما يتعرضوا لها، يعني شراح الألفية ما يبينون محل الجملة التي بعده اللي هي جملتنا مذ يوم الجمعة، هو الذي يتعرض يذكر بها رأيا. الرأي الأول على ما ذكر للأخفش أنها على القاعدة الجمل بعد المعارف أحوال، وهو لا يرتضي ذلك ويجعلها لا محل لها من الإعراب
لأنها مفسرة بالبدل،
يعني لأنها شديدة الالتصاق بالأولى، هيك يعبر أو بهذا المضمون يعبر، فكالتفسير يعني كالبدلية، لأن صار بعد ما لها محل من الإعراب من أجل شدة الالتصاق بالأولى لم تعطف عليها بعاطف لأنه ماكو بينون بيناتهم، العطف مهما يكون يقتضي الاشتراك من جهة والمغاير من جهة أخرى، هاي لما لم يكن بينهما مغاير شدة العلاقة لم يعطف بينهما.
زين،
اللي يحب يراجع لا بأس راجع كلامه. يوم الجمعة كل خبر وين الجملة؟ أي يوم الخبر وهو مضاف والجمعة مضاف إليه، هي هاي صارت مذ يوم الجمعة مبتدأ وخبر، فهاي جملة اسمية. الجمل إيش نعرف بهاي الجملة؟ الجمل لها محل من الإعراب ولا لا يخلو؟ فالبعض قال لها محل من الإعراب على القاعدة أن الجمل بعد المعارف، لأن المعرفة اللي تقدمت عليها ما رأيته تاء والهاء اثنين المعارف، فيقول على القاعدة الجمل بعد المعارف أحوال. يا جمل جملة مذ يوم الجمعة جملة اسمية ومبتدأ وخبر والجملة في محل نصب حال. الرضي على ما ذكر أنه لا يرتضي أن ليس لها محل من الإعراب لشدة ارتباطها بالجملة الأولى. زين. وبمعنى جميع المدة مو أول المدة، وبمعنى جميع المدة إن كان الزمان حاضرا نحو ما رأيته مذ شهرنا، مو مذ شهرنا، لأن احنا فارضين أن الاسم الذي بعدهما مرفوعا مو مذ شهرنا، لا مذ شهرنا. وإذا جر الزمان بعدهما فهما حرفا جر بمعنى من مع الماضي وبمعنى في مع الحاضر كما تقدم الكلام. ثم وتليهما الأفعال، تأتي بعدهما الأفعال فيحكم بظرفيتهما. فإذا مذ ومنذ يكون اسم مرفوع على الابتداء أو اسم منصوب على الظرفية، وهذا بلحاظ ما بعدها. وإضافتهما إلى الجمل، قال سيبويه في باب ما يضاف إلى الأفعال من الأسماء، عنوان الباب مما يضاف من ما يضاف إلى الأفعال من الأسماء، ماذا قال؟ ومما يضاف إلى الفعل قولك ما رأيته مذ كان عندي. فمذ مبني في محل نصب على الظرفية وهو مضاف، وكان واسمها وخبرها، والجملة في محل جر بالإضافة. ومذ جاءني، فصرح سيبويه بإضافة مذ إلى كان، طبعا هو مو صرح بإضافة مذ إلى كان، ومذ إلى الجملة، وإن عبر مضافة إلى الأفعال قصد مضافة المن إلى الجمل، لأنه سيأتينا إن شاء الله بعض الأسماء ملازمة للإضافة إلى مفرد، وبعض الأسماء ملازمة للإضافة المن إلى جمل، من قبيل حيث، فإن حيث من الظروف الملازمة للإضافة المن إلى جملتين. ومذ إلى جاءني، ومثله قول الفرزداق وما زال مذ عقدت يداه إزاره فسما فأدرك خمسة الأشبار يدني كتائب من كتائب تلتقي في ظل معترك العجاج مثاري. محل الشاهد في الأول، لكنه ذكر البيت الثاني ليبين المركب التام، لأن زال خبرها من هو يدني في البيت الثاني، فاحتاج إلى ذكر البيت الثاني، وإلا هو محل الشاهد في البيت الأول. ما زال مذ عقدت يداه إزاره، واضح هذا المعنى؟ يعني ما زال من أول ما عقدت إيديه، شنو الإزار مالته، يعني قام يعتمد على نفسه في ماذا؟ في عقد إزاره، ولم يعتمد على أبويه أو من يعينه في عقد الإزار. فسما، يعني من ذيك الفترة، فسما فأدرك خمسة الأشبار. السائل خمسة الأشبار عندهم ستة وجوه سبعة وجوه في معناها، لكن على ما يبدو يعني خمسة أشبار بدأ يصل إلى مرحلة أن يكون يافعا، يعني قريب أن يبلغ الحلم، لأنهم يعني سابقا العرب عندهم بعض الأشياء لطيفة. سابقا العرب يعني مما يرون أن الصرة هي وسط الإنسان، فيكون منها إلى رأسه مساو منها إلى أقدامه، فإن كان منها إلى رأسه أطول أو أقصر منها إلى أقدامه فيعتبرون هذا بخلل. فكان الطفل من يجي يختبرونه شنو سالم من العاهات، شو يسوون؟ يشبرونه، يشبره منا ومنا. فهذا بعد صارت واضحة عندما يقول حتى بلغ خمسة الأشبار، بعد واضحة يعني حتى طالع، حتى أصبح خمسة أشبار من فوق، خمسة أشبار شنو من جوا. زين، فعلى ما يبدو أي أوضح، وإلا يذكرون لها معاني كنائية، اللي يحب يراجعني يذكرون فستة معاني إلها. إذن محل الشاهد ما زال مذ عقدت يداه أزاره، يداه فاعل عقدت وأزاره مفعول. زين، فمذ أضيف علما إلى جملة فعلية. وقد يضافان، طبعا ها يدني كتائبة، يدني هو كتائبة من كتائبة، كتائبة الثانية مفتوحة صحيح، يوم من كتائبي مفاعلة، يدني كتائبة من كتائبة، كتائب ممنوع من الصرف مو كتائب على وزن مفاعل، فلذا قال يدني كتائبة ولم يقل يدني كتائبا. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف. من كتائبة تلتقي في ظل معترك العجاج مثاري. ها؟
اسمها فعائل مو
كتيبة. اي واضح، جمع كتيبة هو كتيبة كتائب. ما يلحق بهما صحيح، لا بس احنا كوزنها كتائب على وزن فعائل، يو على وزن فواعل مو كتائب فواعل. التاء أصلية؟ لا مو كتب، هي من كتيبة مو كتب، هي مو فرع كاتب، هي من كتيبة اللي على مجموعة الجيش، تطلق على مجموعة الجيش. كتيبة اسم على جماعة الجيش مثل السرية بعد مون، فكتيبة يعني ذات تاء أصلية فصير فعاء ال، سر الألف والهمزة زائدة صحيح، كتائب فعائل. أي صح، فهي أقرب المن للفعائل مو أقرب للفعائل. على العموم هي ممنوعة من الصرف. ها الواو سر زائدة على ميزان الأول فوا، أي اشتباه صحيح، اشتباه مني. وقد يضافان إلى جملة اسمية، قلنا أنهما يضافان إلى الجمل سواء كانت جملة اسمية أو جملة فعلية، لكن من عبارته وقد يفهم أن الإضافة إلى الجمل الفعلية أكثر من الإضافة إلى الجمل الاسمية. وقد يضافان، قد يضافان إلى جملة اسمية كقول الآخر وما زلت محمولا علي ضغينة ومطلع الأضغان مذ أنا يافع. يريد أن يقول ما زلت منذ كنت يافعا محسودا ومطلعا على ضغائن القوم، على ضغائن الأعداء. هذا المعنى اللي يريده، ما زلت مذ كنت يافعا إلى زمان التكلم، ماذا؟ محسودا، وبعد ومطلعا مطلع على ضغائن القوم. وما زلت محمولا علي ضغينة فما زلت محمولا ضغينة علي. ضغينة نائب فاعل لمحمول اللي هو خبر زال. ومطلعة هاي معطوفة على خبر زال، يعني وما زلت مطلع الأضغاني أضغان الأعداء مذ أنا يافعه، محمول علي ضغينة محسود. ومطلع بأضغان العدو هاي متى؟ مذ أنا يافعه، ظرفها مذ أنا يافعه. فمذ ظرف زمان وقد أضيف إلى الجملة الإسمية أنا يافعون. والحاصل أن مذ ومنذ لا يخرجان عن أن يكونا حرفي جار بمعنى من أو في حسب اختلاف الزمان، أو اسمين بمعنى أول المدة أو جميع المدة، مرفوعين بالابتداء إذا كان ما بعدهما اسما مرفوعا، أو منصوبين على الظرفية إذا كان ما بعدهما جملة فعلية أو جملة اسمية. واضح إن شاء الله؟ زين، هذا خلي ناخذه بس هذا شوية منه حتى يوم غد إن شاء الله نخلص من حروف الجر. ثم قال: وبعد من وعن وباء زيدما، فلم يعق عن عمل قد علم، وزيد بعد رب والكاف فكف، وقد تليهما وجر لم يكف. الآن الكلام في زيادة ما مع بعض الحروف فتكفها عن العمل أو لا تكفها عن العمل. ما تزاد مع بعض الحروف مو مع كل الحروف، فالبعض إذا زيدت فيها كفتها عن العمل والبعض لا تكفها عن العمل. فقال: وبعد من وعن وباء زيد ما، فيقال مم ما عم ما بما. فلم يعق عن عمل قد علم، ما علمت لحروف الجر هذه الثلاثة من عمل، هذه الزيادة لم تعق ذلك العمل. وزيد بعد رب والكاف فتارة أعاقتها عن العمل وأخرى لم تعقها عن العمل. تدخل ما الزائدة على من وعن والباء فلا تكفهن عن العمل، مثال ذلك قوله تعالى: مما خطيئاتهم، مما خطيئاتهم من حرف جر ما زائدة غير كافة، خطيئاتهم اسم مجرور. وقوله تعالى: عما قليل ليصبحن نادمين، يعني بعد قليل، فهي عن التي تقدمت التي بمعنى بعد، وجرت الاسم الذي بعدها مع كونها مزاد فيها ما لأنها لم تكفها عن العمل. وقوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، وتدخل أيضا على رب والكاف تكفهما عن العمل غالبا، وغير الغالب لا يكفان عن العمل، فيدخلان حينئذ على الجمل. إذا زال العمل زال ماذا؟ زال الاختصاص، لأن حرف الجر إنما عمل بالأسماء لأنه لازم الأسماء ولم ينزل منها منزلة الجزء. فإذا زال الاختصاص، زال العمل، زال الاختصاص لما كفتها عن العمل بعد ما مختصة، فتدخل على الجمل الفعلية. نظير إن لما دخلت عليها ما الكافة أزالت عملها وأزالت اختصاصها، فتدخل على الأسماء والأفعال على حد سواء. قال الله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. لأن ربا على ما يبدو فيها كم لغة؟ يمكن 6 أو 8 لغات. لا
تشديد عدد،
أي إذن التجديد وعدم، لكن بها بعد أكثر، هي بكسر بضم بغيرها، بها 6 أو 8 لغات. إحنا هسه المتعارف عندنا تجديدها رب أو رب. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وقال الشاعر: هذا يأتي عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين.